سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقف مع قاعدة عظيمة من قواعد إصلاح البيوت وإصلاح العلاقات الزوجية وتحقيق السكن والمودة والرحمة التي جعلها الله من آياته العظمى كما في سورة الروم. تأملوا هذه القاعدة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كم في هذه الآية من عبر تتعلق أولا بالاختيار أيها الأخوة. وأنكحوا، الخطاب موجه لأولياء الأمور، أولياء أمور الأولاد وأولياء أمور البنات، الإماء الرجال، النساء، الأيامة، والأيم أيها الأخوة هو الذي لم يتزوج، والصالحين من عبادكم وإمائكم، مما يدل على أنها تعم الأحرار والإماء. فهذا التوجيه الأول، ألا وهو المبادرة إلى تزويج الأولاد والبنات، وبهذا نحصن أبناءنا ونحصن بناتنا. الآن هناك ظاهرة سيئة جدا، وبخاصة في صفوف الشباب، في التأخر في الزواج. والزواج أيها الأخوة بالسن المبكرة له آثاره الإيجابية، وكذلك تزويج البنت إذا جاءها من يصلح لها. فهذه هي الوقفة الأولى، بأن نبادر إلى تزويج أبنائنا وبناتنا إذا جاءهم الكفء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الواقع الآن تشاهدونه ومؤلم في بعض جوانبه، وله آثاره من الفتنة، وبخاصة مع وسائل الإعلام الجديدة وما تعرضه من فتن وما يحدث في الأسواق وغيرها. فهل ننتبه لهذا المعنى، المبادرة في تزويج الأبناء والبنات؟ المسألة الثانية، ألا وهي كما في هذا الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، دينه وخلقه فزوجوه، لم يقل من ترضون دنياه. فالآية لاحظ ماذا يقول الله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كم في هذه الآية من عجب، وكم هي تتحدث عن واقعنا الآن. وهذا القرآن إنه إلا ذكر للعالمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، ومهيمنا عليه تبيانا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء. لماذا كثير من الناس عندما يخطب إليه شخص يرضى دينه وخلقه وأماناته، لكن يقول له: ماذا تعمل؟ فيلحظ أن عمله قليل، أو إلى الآن يبحث عن عمل، لا يزوجه. فالله جل وعلا يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا تأس على الفقر الذي الآن جعله البعض من مقومات الزواج مع كل أسف. يقول: أخاف على زوجتي. تأملوا هذا الواقع، وقد شهدته وتعرفونه. يأتي رجل ويخطب فتاة، فيسأل عنه ولي أمر الفتاة، ومن حقه أن يسأل، فيثنى عليه في صلاته، في عبادته، في خلقه، في دينه، في نسبه، في أهله. يسأل عن عمله، فإذا عمله ليس بذاك، فيقول: أعتذر. تقول: لماذا لم تزوج؟ قال: والله ما، كيف ينفق على ابنتي؟ كيف يقيم بيته؟ سبحان الله، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. يأتي شخص آخر ويسأل عنه، فإذا هو ثري من الأثرياء أو ابن ثري من الأثرياء أو وظيفته كبيرة جدا، وقد تكون وظيفة محرمة، ثم مع أن هناك خلل في دينه فيزوجه، فتقول لماذا زوجته؟ ألا تلاحظ أنها عليه نقص في دينه؟ قال يهتدي بإذن الله، يصلح بإذن الله. سبحان الله، لماذا ما قلت سابقا عندما جاءك من يخطبك، من يخطب ابنتك ويخطب منك، لماذا لم تقل يغنيه الله جل وعلا؟ والله جل وعلا قد وعدنا إن يكون فقراء يغنى من فضله. صحيح بعض الناس لا ينطق بهذا لكنه يتعامل معه. ألا تخشى أن تضع ابنتك عندما يؤكلها الحرام؟ مع كل أسف البعض يقول ابنتي امرأة صالحة ستكون سببا لهدايته، نسأل الله أن نكون كذلك، لكن لماذا لا يكونها أيضا سببا لضلالها كما حدث كثيرا؟ تكون البنت صالحة وتدخل إلى بيت رجل غير صالح فيكون سببا لضلالها ولنقص دينها، بدل أن كانت تلك الفتاة الصالحة القائمة بأمر الله، والعكس بالعكس. وكذلك فالزوجة أحيانا قد يكون الشاب صالحا، وقد رأيت هذا بعيني، ويتزوج امرأة عليها نقص في دينها فتغيره، بدل أن يغيرها وأن يردها إلى الهدى كما كان يتوقع البعض، فإذا هي التي تغيره وتنقص من دينه. هذا معنى عظيم أيها الأخوة يغيب عن بال كثير منا. قد يسألني سائل ويقول طيب هل معنى ذلك أن الفاسق لا يزوج؟ أقول لا يزوج، بل يزوج، لكن لا يزوج الفاسق من امرأة صالحة، ولا يزوج الرجل الصالح من امرأة فاسقة، إنما يزوج الفاسق من الفاسق. وقد سمعت بأذني هذه الفتوى في نور على الدرب من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز مهدي رحمه الله، سأله سائل قال له يا شيخ رجل خطب أختي وهو لا يصلي وأختي لا تصلي، قال زوجوه فهو كافر وهي كافرة، ويتزوج الكافر من كافرة، الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه، ما دام كافرا، طبعا هم في بلد لا يقام في حدود الله، في بلد لا يقام على من لا يصلي الحد، فسأله هذا السؤال في الهاتف أو في ورقة، فأجابه الشيخ حفظه الله، فنعم. أما أن تضع ابنتك الصالحة عند بيت فاسق أو العكس، ابنك الصالح مع امرأة فاسقة، فلا بد من التوازن في هذا الأمر، مع سؤال الله الهداية للجميع. نحن لا نيأس من روح الله جل وعلا، لكن تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، وتأملوا دينه وخلقه، فقد يكون الرجل أيضا، وهذه النقطة الثالثة، مصليا ومحافظا بالجملة على، لكن خلقه فيه شدة وعسرة، فلا تزوج ابنتك. وكذلك الفتاة، وآخر ما سألت بالأمس عن هذه المسألة أن رجلا صالحا يقول سألت عن فتاة فذكرت لي بخير وعقدت عليها، فلما التقيت معها قبل الدخول جاءني من يخبر أن خلقها ليس بذاك، فيسألني هل أطلق أو لا أطلق قبل الدخول، وجهت بما يناسب الحال وليس هذا مكان الأمر. فلا بد من مراعاة دينه وخلقه، بمعنى أن تتأكد أيها الأب يا ولي المرأة من دين هذا الرجل وخلقه، وكذلك الفتاة يتأكد الزوج من دين هذه الفتاة وخلقها، كيف تعاملها، لأنك ستعاملها في بيتك، هي أم أولادك، ستربي أبنائك، وكل هذا يؤكد هذه المعنى. ثم أيها الأخوة، يسألني أحيانا بعض الآباء ويقول أنا ابنتي بلغت 30 أو 35 أو 40 لم يأتي أحد. أسأله هل عرضت ابنتك على رجل صالح؟ قال لا والله هذا صعب عندنا. سبحان الله، صعب يا أخي الكريم، صاحب مدين عرض إحدى ابنتيه على موسى عليه السلام قبله وهو غريب عنه، لكن عرف قوته وأمانته، إن خير من استأجرت القوي الأمين كما قالت ابنته، فيقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لأنه وجد فيه القوة والأمانة كما في قصته وهي طويلة ومعروفة، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر فاعتذر، وعلى عثمان فاعتذر. لماذا اعتذر؟ لأنهما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها سيتزوجها، ولا يريدان رضي الله عنهم أن يفشيا سر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم، إذا صعب عليك أن تعرض كما فعل صاحب مدين أو كما فعل عمر، هناك وسطاء، تكلم بعض الله وتقول لدي بنات، فإن وجدت زوجا صالح، أو أحيانا تقول لهذا الوسيط اذهب إلى فلان وأعرض عليه ابنتي، أحب إلي من أن أعرض عليه أنا. فبهذا نستطيع فعلا أن نحقق ونزوج بناتنا. ثالثا، التخفيف من المهور أيها الأخوة. الآن هناك مع كل أسف تخفيف من المهور، فيه شدة أقصد في المهور، وفي هذا الأمر يطول الحديث فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النكاح أيسره، وزوج فاطمة وهما من أسعد الأزواج على الشيء اليسير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان زواجه على شيء يسير، على 12 أوقية وإنشاء يبلغ يسير، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءه أحد الصحابة يريد أن يخطب ويزوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مهر، إلى أن قال له التمس ولو خاتما من حديد، أي شيء، حتى قال ما عندي، ما عنده إلا ثوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بثوبك؟ فأخيرا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، قيل معه 20 سورة آية، وقيل معه سور يعددها، الشاهد أن آيات، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقد حضرت زواجا لأحد الشباب، فقال العاقد لأبيها ماذا تشترط؟ قال لا أشترط شيئا إلا أن يعلمها شيئا من القرآن وشيئا من التوحيد والعقيدة. نعم، ولما دفع المهر فإذا هو كبير رمى، فماذا فعل الأب؟ قال أنا لم أبع ابنتي. طبعا قد يقول قال أليس هذا من حق الفتاة؟ فإن وليها أيضا له حق بالزيادة، لأن الزيادة قد تكون مؤثرة على الزوجين. فلذلك إذا خففنا المهور ويسرنا التكاليف فإنها تكون من أسباب السعادة التي نتحدث عنها، وتحقق الألفة بين الزوجين. الآن نفقات ضخمة جدا، قد يكون المهر يسيرا لكن نفقات الزواج من قصور وغيرها باهظة جدا، لا يستطيع الأزواج أن يتحملوها. يبدأون بالديون، ثم إذا ذهبت فترة أول الزواج بدأ يتحمل الديون ويقول أنت السبب في ذلك، فتنشأ المشكلات والخلاف. فيا أحبتي، لنحرص على حسن اختيار الزوج، وأن ننتبه لهذه القاعدة العظيمة في مبادرة بتزويج بناتنا وأبنائنا، وأن نيسر المهور ونختار الرجل الصالح والصالحين من عبادكم. لاحظوا والصالحين في هذه الآية، إذا جاء خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، القرآن والسنة يؤكد على هذه المعاني، بهذا تسعد بناتنا ويسعد أبناؤنا بإذن الله. أسأل الله أن يحقق سعادتنا جميعا، وأن يثبتنا على الحق في ظل هذا الوضع الذي ترون، وشياطين الإنس والجن، حفظكم الله وحفظ بيوتكم وأولادكم وأسعدكم. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولأسركم وللمسلمين في مشارق الأرض والمغرب، ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا للمجاهدين، ادعوا للمستضعفين الذين يسومهم الأعداء سوء العذاب، لا تنسوا الدعاء لهم، ودعوتكم مستجابة. وهناك ملك، ملك على رأسك يقول ولك بمثل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه وليتدبروا آيه.